بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الفرق بين إطلاق السلف للنسخ وإطلاق المتأخرين من الأصوليين، فما هو الفرق؟ على البيان، كل بيان يسمونه نسخا، سواء كان برفع الحكم أو بتخصيصه أو تقييده أو بيان مجمله، فالجميع يسمونه نسخا، فيطلقون النسخ على ماذا؟ نعم، أحسن. وما الفرق بين النسخ والتخصيص عند الأصوليين؟ نعم، أن النسخ ما أريد باللفظ الدلالة عليه، بخلاف التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد، أما النسخ فكان مرادا. الثاني أن النسخ يشترط تراخيه، تأخر الخطاب الناسخ، بخلاف التخصيص يكون مقترنا به. ها أيضا أن النسخ يدخل في الشيء الواحد، نعم، التخصيص يكون في عام له أفراد كثيرة. ها النسخ لا يكون إلا بخطاب جديد، بخلاف التخصيص قد يكون التخصيص بالعقل. ها أيضا من الفروق أن النسخ لا يدخل الأخبار، بخلاف التخصيص فإنه داخل بذلك. ها أيضا أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، بخلاف التخصيص. قلنا وهذا هل هو صحيح؟ ليس بصحيح، هذا ضعيف. ها أيضا على ما تحدث، بخلاف التخصيص. نعم، التخصيص إذا لم يرد المخصص فيه إلا بعد العمل بالعام، وكذلك ماذا يسمى هذا؟ يسمى نسخا. من الذي أنكر النسخ؟ من الذي أنكره عزي إليه من المسلمين من العلماء؟ أبو مسلم الأصفهاني، وهو من المعتزلة، وقوله هذا مردود، كما قال الشوكاني. ماذا قال؟ إن صح عنه فهذا يدل على جهله جهلا فظيعا بالشريعة. من تكلم؟ إذا تأخر فهو نسخ، أما التخصيص يأتي مقترنا به. وبعض الصور تكون مجرد شيء ذهني ليس لها واقع، فهل تستطيع تذكر مثالا على الصورة التي ذكرت؟ يعني بعضها يكون فقط مجرد ذكر يذكرونه، ليس عليه عمل. نواصل نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله: قال المؤلف: فصل. يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها، ونسخ حكمها دون تلاوتها، ونسخهما معا. هذه أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، أنه يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة ويجوز نسخ الجميع. قال رحمه الله: معنى كلامه ظاهر، أي أن هذا جائز في الجميع. ومثال نسخ التلاوة دون الحكم، وهذا قليل جدا في القرآن، أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم ثابتا. نسخ تلاوة آية الرجم وبقاء حكمها، وهي قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قيل كانت هذه الآية من براءة، وقيل من الأحزاب، والذي جاء عن أبي بن كعب في مسند أحمد وسنن النسائي الكبرى بإسناد حسن أنها كانت من سورة الأحزاب، وأن سورة الأحزاب كانت طويلة فنسخت منها آيات ومنها هذه الآية. قال: ومنه نسخ تلاوة آية خمس رضعات عند الشافعي ومن وافقه. نعم، نسخت لفظها وبقي حكمها. جاء في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن، أي الخمس، مما يقرأ من القرآن، فنسخ لفظ 5 آيات وبقي حكمها. قالوا: مثال نسخ الحكم دون التلاوة، ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وهذا كثير في القرآن، هو أكثر الأنواع وجودا في القرآن. آية العدة المذكورة آنفا، وهو أغلب ما في القرآن من النسخ. آية العدة، آية التخيير بين الصيام والإفطار، آية المصابرة لعشرة، كلها هذه نسخ حكمها ولا يزال لفظها باقيا. ومثال نسخهما معا نسخ آية 10 رضعات، 10 رضعات نسخ لفظها ونسخ حكمها. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن، أي آية الخمس، يرجع على الخمس، وهن فيما يقرأ من القرآن. ومعنى ذلك أي عند من لم يبلغه النسخ، توفي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة الذي لم يبلغه نسخها لا يزال يقرأها على أنها من القرآن، فلما بلغه نسخها تركه، وأجمعوا على أنها ليست من القرآن، لأنه قد يقول قائل: كيف توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تقرأ من القرآن واليوم ليست موجودة في القرآن؟ فإنما كانت تقرأ عندما لم يبلغه نسخها، فلما بلغه نسخها ترك قراءتها، وأجمعوا على أنها ليست من القرآن. إذن هذه 3 أقسام للنسخ باعتبار المنسوخ: نسخ التلاوة دون الحكم، تنسخ التلاوة والحكم باقيا. ما الحكمة من نسخ هذا النوع، من هذا النوع من النسخ، تنسخ التلاوة ويبقى الحكم على ما سبق؟ ها امتحان للعباد واختبار، هل سيعملون بشيء لا يجدون لفظه؟ هل سيمتثلون حكما وهم لا يجدون لفظه في القرآن؟ كما أشار إليه عمر قال: إني أخشى أن يطول بالناس زمان يقول: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن آية الرجم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظناها وعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء بعده، وإن الرجم حق. النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة. ما الحكمة من نسخ الحكم والتلاوة باقية؟ ها؟ فمن الحكمة بقاء أجر التلاوة، التعبد بهذا القرآن، إجزاؤه في الصلاة، فهذا من الحكمة في نسخه. قال تنبيه، بعد أن ذكر هذه الأقسام ذكر هذا التنبيه وفيه إشكالات على هذه الأقسام. يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا البحث ثلاثة أسئلة. الأول أن يقال: كيف ساغ نسخ الحكم دون التلاوة، مع أن التلاوة دليل الحكم، فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله، أي يبقى الدليل خاليا عن المدلول، لأن هذا يلزمه الدليل بلا مدلول وهو محال، إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول. الثاني أن يقال: تقدم في حد النسخ. واضح الإشكال الأول؟ الإشكال الأول على نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أن يقول إذا نسخ الحكم والتلاوة باقية معناه يبقى هذا الدليل خاليا من الحكم، فكيف يمكن أن يكون هذا دليل معتبر وهو خالي من الحكم لا حكم فيه؟ الثاني أن يقال: تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره، فكيف يدخل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم لأن الحكم فيه لم يرفع؟ أي هذا في نسخ الحكم مع بقاء، في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. تقدم معنا أن النسخ هو رفع الحكم، وهنا الحكم لا يزال باقيا، إنما نسخت التلاوة، فكيف نسميه نسخا والحكم لا يزال باقيا؟ وسبق معنا أن النسخ هو رفع ماذا؟ الحكم. الثالث أن يقال: ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنما نزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته؟ هذه ثلاثة إشكالات. وقبل أن نقرأ الجواب ننبه على فائدة وسيشير إليها الشنقيطي في أثناء كلامه، أن الحكم ليس خاصا بما دل عليه الدليل. فمثلا قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، ما هو الحكم مأخوذ منه هنا؟ وجوب الصلاة. فليس الحكم مقتصرا على هذا وهو الحكم المستنبط من الدليل، بل الدليل يتعلق به أحكام كثيرة، فمنها هذا الذي هو الحكم المستنبط من الدليل، هذا يسمى حكما، ومنها التلاوة، فالتلاوة حكم شرعي، فلا يجوز تلاوة غير القرآن، إنما يتلى القرآن تعبدا بتلاوته. أيضا من الأحكام إجزاؤه في الصلاة، فإجزاء هذا الكلام في الصلاة، يقرأ في الصلاة ويجزى، هذا من أحكام القرآن، فلو قرأ 100 حديث في ركعة هل يجزئه؟ لا يجزئه، فهذا أيضا من الأحكام. فمن الأحكام أيضا التلاوة، من الأحكام إجزاؤه في الصلاة، من الأحكام اعتقاد أن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، كل هذه أحكام تتعلق بالنص القرآني. فإذا نسخت التلاوة، هل نسخ حكم أو لم ينسخ حكم؟ إذا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم الذي دلت عليه، هل في نسخ التلاوة نسخ لحكم أو ليس فيها نسخ حكم؟ على هذا نسخ حكم، فمن الأحكام التي نسخت تلاوته، رفعت تلاوته، هذا حكم رفع. من الأحكام التي نسخت إجزاؤه في الصلاة، رفع هذا الحكم. من الأحكام التي نسخت التعبد به وأن هذا هو كلام الله تعالى، هذا نسخ. فهذه تنسخ إذا نسخت تلاوة القرآن وهي أحكام. هذا فيه إفادة في بعض الإشكالات التي ذكرها. طيب نقرأ الجواب. قال الجواب عن السؤال الأول، ما هو السؤال الأول؟ كيف نسخ الحكم وبقي الدليل؟ يعني يلزم منه أن يبقى دليل بدون مدلول، بدون أن يدل على شيء، دليل خالي من الحكم، وهذا محال أن يكون دليل معتبر شرعا وهو خال من الحكم. قال الجواب عن السؤال الأول هو أننا لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع الحكمه. فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية، كما قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص. واضح هذا الجواب؟ أول الإشكال، ما هو الإشكال؟ في نسخ الحكم وبقاء التلاوة، كيف هل يبقى دليل بدون حكم؟ يبقى دليل دون أن يدل على شيء خاليا من الدلالة على أي حكم؟ والجواب ما هو حاصله؟ أن هذا الدليل بعد نسخ ذلك الحكم لم يعد دليلا على ذلك الحكم، إنما كان دليلا على ذلك الحكم متى؟ قبل نسخه. وأما بعد نسخ ذلك الحكم فهذا الدليل ليس دليلا على ذلك الحكم، رفعت دلالته على ذلك الحكم، فلا يلزم هذا اللازم أن يقال إنه بقي الدليل دون أن يدل على ذلك الحكم، لأنه قد رفعت دلالته على ذلك الحكم بنسخ ذلك الحكم. نعيد كلام الشنقيطي وهو ظاهر. قال هو أننا لا نسلم، لا نسلم كون اللفظ دليلا على الحكم بعد نسخ الحكم، أي لا يكون هذا اللفظ دليلا عليه إذا نسخ الحكم، بل هو إنما يكون دليلا عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه. فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على الحكم بالكلية، كما قدمنا في الفارق بين النسخ والتخصيص. وإيضاحه أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا. لماذا هذا القيد؟ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا، لأنه الآن حين نسخ لكم لم يصبح دليلا عليه. مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به، نعم نعيده، أن الحكم الشرعي المنسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقا وتلاوة ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية مع أحكام ذلك اللفظ، وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ. فإذا نسخ الحكم الذي دل عليه اللفظ بقيت هناك ماذا؟ أحكام أخرى. هل بقي إذن هذا اللفظ خاليا من الأحكام؟ ها؟ لا، بل بقيت فيه أحكام كثيرة، لكن ذلك الحكم المستنبط من الدليل هل بقي دالا عليه بعد النسخ؟ لم يعد دالا عليه بعد النسخ. وقال في المراقي وكل حكم قابل له وفي نفي الوقوع لاتفاق قد قفي. وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم والوجوب المفهوم منه مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ، كالتعبد به وإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. فآية الاعتداد بحول مثلا نسخ ما دلت عليه من إيجاب تربص الحول على المتوفى عنها، وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ، وهي قراءتها في الصلاة وكتابتها مع القرآن في المصحف، وهو واضح كما ترى. ما هو حاصل هذا الإشكال والجواب؟ ها، من يعيد هذا الإشكال؟ نعم، أن الآية التي تنزل فيها حكم شرعي. نعم، فإذا نسخ الحكم المستنبط من هذا اللفظ فبقي أحكام أخرى. بقي هل هذا اللفظ دال على الحكم الذي نسخ بعد نسخه؟ ليس دالا عليه، قد رفعت دلالته عليه، ولكن بقي دالا على أحكام أخرى. هذا حاصل الإشكال والجواب. قال: والجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثاني أن النسخ رفع الحكم، فكيف يدخل في نسخ التلاوة مع بقاء الحكم؟ وقد قلنا إن النسخ هو رفع الحكم. ها، من يجيب على هذا مما سبق؟ ها ها، هو يقول النسخ رفع الحكم. طيب، في النوع الذي هو نسخ اللفظ فقط دون الحكم، لا يزال الحكم باقيا، فكيف يسمى نسخا والحكم باق ونحن قلنا النسخ رفع الحكم؟ واضح مما سبق. ها، نعم، أن التلاوة نسخت، والتلاوة ماذا؟ حكم. فهو نسخت أحكام أخرى كالتلاوة، ككتابته في القرآن، كإجزائه في الصلاة ونحو ذلك. قال: هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في المصحف، وهذه أحكام من أحكامه، فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ، وهو ما دل عليه اللفظ. فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بها وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها لم ينسخ، وهو رجم الزانيين المحصنين كما تقدم مثله، وهو ما دل عليه اللفظ. قال: فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها. نعم، من نسخ التعبد بها، أي ليس هناك ما يمنع من أن التعبد بها منسوخ، ونسخ الصلاة بها ونسخ كتابتها في المصحف مع بقاء حكم من أحكامها ثابت، وهو ماذا؟ وهو رجم الزانيين المحصنين. فإن قيل: كيف الجمع بين هذا وبين قولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكما؟ واضح الإشكال، لأن إشكال يقول الأصولين هذا منسوخ تلاوة لا حكما، فجعلوا التلاوة غير الحكم، لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم. فالجواب أن الحكم المنفي عنه أن الحكم المنفي عنه النسخ في قولهم لا حكما غير الحكم المثبت له النسخ بنسخ التلاوة، لأن أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كما تقدم قريبا. فقولهم هذا منسوخ تلاوة لا حكما، الحكم المنفي غير الحكم ماذا؟ المثبت. فالتلاوة حكم، والتعبد بالصلاة حكم، ولكن الحكم المثبت هنا لا حكما هو آخر، وهو ما دل عليه اللفظ من وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة. والجواب عن السؤال الثالث. السؤال الثالث هو: ما حكمة نسخ اللفظ مع بقاء حكمه، مع أن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه؟ قال: هو أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من النسخ تلاوة لا حكما، إنما هو الحكم دون التلاوة، لكنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ معين ليثبت به الحكم وليستقر، والحال أنه هو المقصود، فلا مانع من نسخ اللفظ لأن المقصود هو مجرد الحكم. يعني أنه لا مانع أن اللفظ ليس مقصودا أصلا، إنما المقصود هو تثبيت الحكم، فيرد ذلك اللفظ وينزل ذلك اللفظ حتى يثبت ذلك الحكم الذي دل عليه وحتى يستقر، ثم يرفع اللفظ لأن المقصود أولا هو الحكم. وأيضا كما سبق أشرنا إلى أن هذا فيه ابتلاء واختبار للعباد، هل يمتثلون حكما لا يجدون لفظه وهل يتبعونه وهم يعلمون أنه قد كان موجودا. وسيشير إليه الشنقيطي رحمه الله أن الأحكام كثيرة، منها الامتثال ومنها الابتلاء. قال: فإن قيل فإن جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها. لماذا نسخ التلاوة بقي الحكم؟ لأن الحكم تبع للتلاوة، فكيف يبقى الفرع أي الحكم مع نسخ الأصل الذي هو اللفظ؟ فالجواب أن التلاوة حكم، وانعقاد الصلاة بها حكم آخر، ودلالتها على ما دلت عليه حكم آخر، فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة بها نسخ حكمها الذي دلت عليه. فكم من دليل لا يتلى ولا تنعقد به صلاة، كم من دليل لا يتلى كالأحاديث، هي أدلة على أحكام كثيرة ومع ذلك لا تتلى ولا تنعقد بها صلاة. والآية المنسوخة، والآية المنسوخة تلاوتها مع بقاء حكمها دليل لنزولها وورودها لا لكونها متلوة في القرآن، والنسخ لا يرفع ورودها ونزولها ولا يجعلها كأنها غير واردة، بل يلحقها بالوارد الذي لا يتلى. إذن حاصل هذا لا إشكال في هذه الأسئلة التي أوردها الشنقيطي رحمه الله ثم أجاب عنها. قال المؤلف: فصل. يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال إلى آخره. حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، ووافقهم أيضا الأشاعرة، وإنما خالف في هذا المعتزلة الذين قالوا لا يجوز نسخ الحكم إلا بعد التمكن من فعله وامتثاله، أما قبل ذلك فلا يجوز. والصحيح هو جواز ذلك ووقوعه. ومن أمثلته في هذه الشريعة كما سبق معنا الإشارة إليه نسخ 50 صلاة، فإنها فرضت 50 صلاة ثم نسخت إلى 5 قبل أن يتمكن العباد من امتثالها، قبل أن يتمكنوا من فعلها، وذلك لأن الحكمة من التكليف كما سيأتي هي الامتثال. الحكمة من الأمر هي الامتثال، يأمر الله تعالى، والحكمة من هذا الأمر أن يمتثل العباد، أو الابتلاء، هل سيعقدون العزم في قلوبهم على الامتثال أو سيترددون. فإذا كانت الحكمة في الأمرين معا، إذن لا مانع من نسخ الأمر أو الحكم قبل التمكن من امتثاله، لأن الحكمة هنا ستكون هي ماذا؟ الابتلاء، هل سيعقد الإنسان هذا المكلف قلبه وينوي العمل بهذا الفعل لو لم ينسخ. قال: حاصل إيضاح هذا البحث باختصار أن التحقيق هو جواز وقوع نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. فإن قيل: فما حكمة الأمر الأول؟ الأمر الأول الذي نسخ قبل أن يتمكن العباد من امتثاله، ما الحكمة فيه؟ إذا كان ينسخ قبل التمكن من الفعل، فالجواب أن الحكمة في الأمر الأول هي الابتلاء، هل يتهيأ للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أو لا. ودليل هذين الأمرين قصة أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فإنه نسخ عنه ذبحه قبل التمكن من فعله، نسخ قبل أن يذبحه، أخذه أسلم لله وتله للجبين، فنسخ هذا الحكم قبل أن يتمكن من الذبح. وبين الله تعالى أن الحكمة في ذلك هي ابتلاءه، هل يتهيأ لذبح ولده؟ فتهيأ لذلك وتله للجبين، ولذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين وفدينه بذبح عظيم. إذن هذه الحكمة التي أشار الله إليه بقوله، التي ذكر الله بقوله إن هذا لهو البلاء المبين، إذن هذا ابتلاء واختبار لإيمان المؤمن. الرسول صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه 50 صلاة امتثل أو لم يمتثل؟ امتثل، سلم ورضي بذلك، ورجع راجعا إلى الأرض حتى لقي موسى، قال له ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، وإلا قد آمن بهذه الفريضة وأطاع الله تعالى فيها فظهر الإيمان ثم نسخت. قال وهذا واضح كما ترى، وأقوال من منع هذا وحججهم ظاهرة البطلان فلا نطيل الكلام بها. الذي منعه من معتزلة كما سبق. تنبيه، منشأ الخلاف في هذه المسألة، أي هذه المسألة وهي نسخ الحكم قبل التمكن من فعله، مبني على مسألة أخرى، وهذا التنبيه مهم. قال منشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء وهو الحق، أو هي الامتثال فقط وهو قول القدرية، قدرية المعتزلة. فالمعتزلة قالوا الحكمة من الأمر هي الامتثال، لا تظهر الحكمة في الأمر إلا بفعله وامتثاله، فإذا امتثله العباد ظهرت الحكمة منه. وقال أهل السنة وكذلك وافقهم الأشاعرة كما سبق إن الحكمة هي الامتثال وكذلك الابتلاء، الامتثال أي أن يفعل، والابتلاء أي أن ينوي بقلبه الفعل. هل سينوي بقلبه الفعل ويعزم عليه، أم أنه لا ينوي ذلك بقلبه؟ فإذا نوى بقلبه يكون قد حقق هذه الحكمة وهي الابتلاء، ظهر صدق إيمانه، وإن لم يقم بها فلم تظهر، فلم يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يعزم على فعل ما أمره الله تعالى به. قال فعلى أن الحكمة مترددة بينهما أي الامتثال والابتلاء، فالمنسوخ بعد الفعل، المنسوخ بعد الفعل حكمته الامتثال، هذا واضح إذا كان بعد فعله، وقد امتثل بالفعل قبل النسخ، والمنسوخ قبل التمكن من الفعل حكمته الابتلاء وقد حصل قبل النسخ، وهذا هو الحق وهو واضح لمن تأمله. وإلى هذا أشار في المراقب قوله للامتثال كلف الرقيب، فموجب تمكنا مصيب، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليهم فقدا. قوله للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب، أي على القول بأن الحكمة هي الامتثال، فالذي يوجب التمكن من الفعل هذا مصيب. نعم، هذا على القول بأن الحكمة هي الامتثال، على القول بأن الحكمة للامتثال، فالذي يوجب التمكن من الفعل فهذا مصيب. لكن هل هذا القول هو الصحيح أو لا؟ ليس هذا هو الصحيح، الصحيح هو القول الذي سيأتي بعده. قال أو بينه أي الامتثال، أو بينه والابتلاء تردد، أي تتردد الحكمة بين الامتثال وماذا؟ والابتلاء، شرط تمكن عليهم فقدا، أي لا يشترط التمكن من الفعل، بل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل. وأشار إلى هذه المسألة التي نحن بصددها بقوله والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل، أي أنه واقع وصح به النقل كما في نسخ 50 صلاة. قال تنبيه آخر أيضا مثل له بعضهم بنسخ ماذا؟ بنسخ الصدقة بين يدي خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة أمروا أنهم إذا أرادوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أحدهم يتصدق، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فكان أحدهم إذا أراد أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يتصدق. هذا قال بعضهم إنه نسخ قبل التمكن والامتثال، لكن قد جاء عن من الصحابة أنه فعل بها؟ عن علي أنه جاء أنه لم يفعل بها إلا هو، ففي حقه رضي الله عنه وقد تمكن من الفعل، تمكنت الأمة من الفعل. وأما غير من الصحابة فنسخ قبل أن يتمكنوا من فعله. قال تنبيه آخر ذكر بعض أهل الأصول أن هذه القاعدة المذكورة آنفا التي هي هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو هي الامتثال فقط؟ وما هو قول أهل السنة؟ أنها مترددة بين الامتثال والابتلاء، التي هي مبنى الخلاف في جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال، ينبني عليها بعض الفروع الفقهية. من ذلك مثلا من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا، علمت بالعادة أن تعلم عادتها أن في يوم 20 أو في اليوم 21 من الشهر يأتيها ذلك، وهذه عادة لا تتخلف عنها متيقن ذلك بالعادة. من علمت بالعادة المضطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدا فبيتت الإفطار، يعني من الليل، هي تعلم أنها ستحيض غدا فمن الليل نوت أنها تفطر، لم تنوي الصيام قبل أن يوجد الحيض، ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده، ومن تعتاده حمى الربع، وحمى الربع هي التي تعود في رابع يوم، يصاب الإنسان بالحمى اليوم ثم ترتفع عنه غدا وبعد غد ثم في اليوم الرابع تعود إليه، وهذه حمى معلومة ومشهورة منتشر المرض بها، وهي منضبطة تعود في اليوم الرابع وترتفع يومين ثم تعود في اليوم الرابع وهكذا. فهذا الذي تعتاده هذه الحمى، فاليوم مثلا الذي تعتاده هل يجوز أن يبيت فيه الإفطار؟ قالوا من تعتاده حمى الربع وعادة أن تأتيه غدا في أثناء النهار فبيت الإفطار لذلك، ثم أصابته الحمى بالفعل في أثناء النهار كما كان يعتقد، لا الحائض توقعت أنها تحيض غدا فبيتت الإفطار من الليل ثم حاضت فعلا، الذي تأتيه حمى الربع توقع أن تأتيه غدا فبيت الإفطار من الليل، أي هل يجوز هذا الأمر تبييت النية من الليل بالإفطار؟ ها من يقول قبل أن نقرأ؟ ها لا يجوز، لماذا؟ نعم هذا الجواب الثاني، ليس قد يأتي وقد لا يأتي، الجواب هو أن الإنسان مأمور وحكمة الأمر الامتثال وأيضا ماذا؟ الابتلاء، فهو لابد أن يمتثل إذا أمكنه الامتثال، فإن لم يمكنه الامتثال ينوي بقلبه أنه ماذا؟ سيمتثل. هذا الذي بيت الإفطار من الليل هل امتثل؟ لا، لم ينوي بقلبه الامتثال فرفعت هذه الحكمة. أما على قول المعتزلة يجوز أن يبيت الإفطار من الليل أو لا؟ نعم، لأن العلة يقول الامتثال وهذا لا يمكنه أن يمتثل. قال فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء، فتبييت الفطر ممنوع على كل منهما، وهذا هو الصحيح، لأن هذا لم يعزم بقلبه امتثال هذا الأمر. وقيل فيه بالكفارة إن فعل موجبها قبل حصول الحيض أو الحمى، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه، والصحيح أنه لا يجوز له تبييت هذه النية، وإن بيتها فليس عليه كفارة. وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة ولا مانع من تبيئة الإفطار، لأنه غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر، والله تعالى أعلم. هذه مسائل ظاهرة. من مسائل النص وقد تقدم معنا كثير منها، فنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.